بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، السؤال: يورد الأصوليون في كتبهم مصطلحات متفق عليها عندهم، مثل قولهم الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة، فمن هم الفقهاء السبعة المقصودون رضي الله عنهم؟ الجواب: الفقهاء السبعة من التابعين، وهم سعيد بن المسيب من بني مخزوم المتوفى سنة 94 من الهجرة، عروة بن الزبير بن العوام المتوفى سنة 94 أيضا، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي القرشي المتوفى سنة 94 من الهجرة، عبيد الله يسمونها سنة الفقهاء، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من هذيل المتوفى سنة 98 من الهجرة، خارجة بن زيد بن ثابت من الأنصار توفي سنة 99 من الهجرة، القاسم بن محمد بن أبي بكر السادس بن أبي بكر الصديق المتوفى سنة 107 من الهجرة، سليمان بن يسار المتوفى سنة 107 أيضا رحمهم الله جميعا، وهم الذين قيل فيهم: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. وفي السابع ثلاثة أقوال: هل هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، أو سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؟ انتهى.
كلهم سالم، سليمان،
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث هو اللي فيه خلاف، هل هو
سليمان وخارجة؟
لا، سليمان ما في إشكال.
سليمان،
سليمان بن يسار المتوفى سنة 107،
وخارجة هو اللي
في إشكال. الإشكال في أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.
سعيد أبو بكر،
سعيد أبو بكر، هل هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أو سالم بن عبد الله بن عمر، أو أبو بكر؟
كلهم وكلته أبو بكر ولا لا؟
لا، أبو بكر بن عبد الرحمن مذكور من السبعة، أبو بكر خارجة، أبو بكر سليمان خارجة. مكان أبي بكر إما أن السابع أبو بكر، أو أن مكانه سالم بن عبد الله بن عمر، أو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.
لكن في هذا البيت هو بكر،
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام
بس.
إيه،
طيب نروح نعطي جملة. هذا من حواشيك، حشيت على إبراهيم. طيب، جزاك الله خير. سم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم يا أخي، بارك الله فيك وفي علمك، وعلمنا جميعا ما لم نكن نعلم، أنه قد جرت سنة الأجلة من العلماء على التورع في الفتيا والبحث والتأليف والمناظرة وما جرى مجرى ذلك. وفي حضار العلم وفنونه ترى العالم مع جلالة قدره وعلو منزلته ينفي علمه في مواضع ويتوقف في أخرى، ويرجع من قول إلى آخر للتقوى، فيكون هذا من عظيم قدره وجلالة شأنه ولا ينقص من علمه. وأسوق أمثلة لهذا تطيب للناظرين ويعقلها العالمون. أولا، قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى مشهورة في عشرات المسائل التي سئل عنها فلم يجب إلا عن القليل منها، ومع ذلك فإذا ذكر العلماء فمالك النجم، ووقعت لغيره من العلماء. ثانيا، والإمام الشافعي رحمه الله تعالى علق الحكم بمواضع على صحة الحديث، وقد جمعها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب مفرد مع الكلام عليها. وهذا الإمام أبو حاتم والشهير بابن حبان محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي المتوفى سنة 54 و300 من الهجرة رحمه الله تعالى، لما ألف كتابه الثقات ساق تراجم توقف فيها وأخرى قال: لا أدري من هو ولا من هو أبوه، وقد استقرأتها من كتابه هذا، وهذه مواضعها: المجلد الرابع، ثم ذكر صفحاته، المجلد الخامس ثم ذكر صفحاته، وكذلك السادس، وقال فيه: هو ممن أستخير الله فيه. وفي صفحة 400 قال: في سفيان بن حسين السلمي يجب أن يمحى من كتاب المجروحين. وفي المجلد السابع ثم ذكر صفحاته، وكذلك في الثامن: ولم أرى في المجلدات الأول والثاني والثالث والرابع شيئا، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن هذه منقبة للعالم وطالب العلم من باب أولى أن يتوقف فيما لا يعلم، ويعرف الناس أنه ثقة وأنه ورع. ولكن هذه في اللي عنده علم، أما يبدو واحد يجلس والله أعلم، والله ما أدري. أتفضل السؤال اللي بعده: ما أدري. أنت أصلا وش جابك الأسئلة وجابك تتصدر الناس ما عندك شيء؟ يقول هذا الذي صار أهلا للتصدر عنده شيء من العلم. هنا نقول إذا سئل فتوقف، وإذا مرت مسألة فتوقف، فهذا مما يحمد عليه. نعم.
والحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى له في مواضع توقف في مسائل وتعليق، توقف في مسائل وتعليق لأحكام.
وفي كلام الشيخ رحمه الله في أن استقرأ كتاب ابن حبان، هذا يدل على أنه يعني كان يجلد المجلدات يقرأها، وهذا إنما يكون مع حفظ الوقت. أما اللي وقته يعني ذروة سلام الوقت يجعله في إذا الواتساب وفي الفيسبوك وفي السوالف والكلام، وإذا جده ينعس بدأ يفتش مكتبته. نقول هذا أحسن لك، بيع المكتبة وتصدق بثمنها أربح لك. ها؟ صحيح. صحيح، الواحد اللي حفظ وقته يعني استطاع يعني يجعل منها وقت للمراجعة، وقت للحفظ، وقت للدرس. أما اللعاب الثرثار في الكلام، سماعة كل ما جت سالفة قد أسمعها يجلس نص ساعة مع الواحد يسولف هوية، أمور ما لها رأس، فهذا ما يصح طلب العلم. طالب العلم يشح بوقته أشح منه بدراهمه. يقول حسن بصري: أدركت أقواما هم على أوقاتهم أحرص منكم على دراهمكم ودنانيركم. وهذه تحتاج إلى دربة وتمرين، وبإذن الله عز وجل الإنسان ينجح في هذا. نعم.
والحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى له في مواضع توقف في مسائل وتعليق لأحكام على ثبوت النص ونحو ذلك، وقد ذكرت طرفا في ترجمته وفي التقريب وفي حديث العجن. وللحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في مسائل، ومنها توقفه في المفاضلة بين أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وتوقف في حال عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما، وتوقف في حال الحارث الأعور الهمداني، وفي ترجمة سلمان الفارسي رضي الله عنه قرر رجوعه عما ذكره في التاريخ الكبير من أنه عاش 50 و200 سنة، وساق أثرا ثم قال: ما فهمته. وهذه جميعها في السير.
وكم من الناس ما يأتي أنملة الذهبي ومع هذا يستنكف ما فهمت، يبدأ يلف ويدور ويحاول، قال: ما فهمت، ما أدري، ما أعرف، ما أحسن هذا. نعم.
وهذه جميعها في السير وفي الميزان. قال في تراجم عدة: لا أعرف حاله جيدا، ونحوها من التعبير عما لم يعرفه منها رقم، ثم ذكر الأرقام. وهذا حافظ الدنيا في زمانه ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 و800 من الهجرة رحمه الله تعالى، له من هذا نصيب وافر في كتبه. ففي فتح الباري قال البخاري رحمه الله تعالى في باب ما جاء في فضل العلم، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام، قال ابن حجر: المحتج بذلك هو الحميدي شيخ البخاري، قاله في كتاب النوادر له: كذا قال بعض من أدركته وتبعته على ذلك في المقدمة، ثم ظهر لي خلافه، وأن قائل ذلك أبو سعيد الحداد، ثم ساق الدليل. وفيه أيضا قال البخاري وقال أنس نسخ عثمان رضي الله عنه المصاحف فبعث بها إلى الآفاق ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. قال ابن حجر وكنت أظنه العمري المدني وخرجت الأثر عنه بذلك في تغليق التعليق. وكذا جزم به الكرماني ثم ظهر لي من قرينة تقديمه في الذكر على يحيى بن سعيد أنه غير العمري العمري لأن يحيى أكبر منه سنا وقدرا. فتتبعت فلم أجده عن عبد الله بن عمر بن الخطاب صريحا، لكن وجدت في كتاب الوصية لأبي القاسم بن منده إلى آخره. وفيه أيضا في كتاب الأذان حديث ابن عمر أن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، ثم ذكر الحافظ في الفتح روايات لهذا الحديث بعكسه، ثم قال وادعى ابن عبد البر والجماعة من الأئمة بأنه مقلوب وأن الصواب حديث الباب. وكنت أميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث في صحيح ابن خزيمة من طريقين آخرين عن عائشة، وفي بعض ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه فذكره. وفي
والله يبعد
ما يبعد
قالوا مقلوب حيث مقلوب
ما يبعد وفي بعض ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه فذكره. وفي من كتاب الصوم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره الحديث. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وقد كنت أظن أن هذه السفرة غزوة الفتح، ثم قال لكنني رجعت عن ذلك وعرفت أنه ليس بصواب إلى آخره. وفيه أيضا عند قول البخاري رحمه الله تعالى وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنسا في الصوم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى كنت أظن أن سليمان هذا هو ابن بلال لكن لم أره بعد التتبع التام من حديثه، فظهر لي أنه سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر. وفيه أيضا قال البخاري رحمه الله تعالى فجاء أهل اليمن. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى هم الأشعريون قوم أبي موسى، وقد أورد البخاري حديث عمران هذا وفيه ما يستأنس به لذلك. ثم ظهر لي أن المراد بأهل اليمن هنا نافع بن زيد الحميري مع من وفد معه من أهل حمير. وفيه أيضا ذكر مسألة في التحكيم وعلقها على الثبوت. وفيه أيضا في قصة ثابت بن قيس بن شماس. وفيه أيضا ذكر بعض الشراح ثم قال فلينظر المراد بالشارح المذكور فإني لم أقف عليه. وفيه أيضا في الذين يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا ذكر كلاما ثم قال ولا أدري الآن من أين نقلته. وفيه أيضا رجع عن موضع في تغليق التعليق. وفيه أيضا إدراج في حديث. وفيه أيضا وفي لسان الميزان قال عن ابن حبان في مالك بن سليمان الهروي وهو ممن أستخير الله فيه، وهذه فائدة زائدة. وفي تهذيب التهذيب قال في ترجمة أبي معقل الأسدي قلت ينبغي تحرير هذه الترجمة وترجمة معقل بن أبي معقل الذي تقدمت في الأسماء، هل هما واحد أم اثنان؟ وفي الإصابة ترجم حمزة بن عمر ولم تتحرر له صحبته فقال وهو ممن أستخير الله فيه. وما زال هذا المسلك العلمي سنة ماضية يتوارثه العلماء ديانة على تتابع العصور، ونرى في زماننا عددا غير قليل من أهل العلم وطلابه يصحح الواحد منهم في طبعة لاحقة لكتابه ما وقع له من وهم أو غلط أو تطبيع، وهذا أمر لا ضير فيه. ومن وقع عليه من القراء اقتضى منه التنبيه عليه لا غير، أما أن يشغب به فلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على الرافضي وكذلك بيان أهل العلم لمن غلط في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تعمد الكذب عليه أو على من ينقل عنه العلم، وكذلك بيان من غلط في رأي رآه في أمر الدين من المسائل العلمية والعملية، فهذا إذا تكلم فيه الإنسان بعلم وعدل وقصد النصيحة فالله تعالى يثيبه على ذلك، لا سيما إذا كان المتكلم فيه داعيا إلى بدعة فهذا يجب بيان أمره للناس، فإن دفع شره عنهم أعظم من دفع شر قاطع الطريق،
لأن قاطع الطريق يأخذ دنيا الناس، وأما المبتدأ فيأخذ دين الناس وآخرتهم. لكن إذا كان الإنسان أهلا فإن ربما يرد على أحد يكون الحق مع المردود عليه. نعم.
تنبيه مهم: في بعض وقائع تاريخية تفيد وقف الفتية على من أذن له دون غيره وقصرها على أقوام دون آخرين، منها ما رواه ابن سيرين أن عمر رضي الله عنه قال لابن مسعود رضي الله عنه: نبئت أنك تفتي الناس ولست بأمير، فولي حارها من تولى قارها.
قال إيش الفرق بين القار والحار؟ يلا بارك. ولي حارها من تولى قارها. أحسنت. القار البارد والحار الحار المعروف. طيب وش المراد بالحار والقار هنا؟ يلا أبو سعيد. طيب أيهما الحار وأيهما القار؟ الإمارة يعني يأكل منها وراها الفتوى. الفتوى حار شديدة. طيب هذا ابن مسعود الذي قال عن عمر إنه ملئ علما، كنيه ملئ علما، ومع هذا ينتهى عن الفتوى. فليت عمر يرى ما نحن فيه اليوم. إيش نقول؟ والله السكوت أحسن من التعليق على هذا. الله المستعان. نعم.
قال الذهبي رحمه الله تعالى بعده: يدل على أن مذهب عمر أن يمنع الإمام من أفتى بلا إذن. وفي ترجمة عطاء بن أبي رباح المتوفى سنة 1400
والآن لو ولي الأمر أوقف أحدا عن المحاضرات بالفتوى يبذرم، قالوا هذا كافر، هذا يمنع يجفف منافع الغير. طرب هذا تجهيم منافع الخير. هم يدورون ولي الأمر دون أي شيء يمس عليه. الله المستعان. نعم.
قال الذهبي في السير: وروى إبراهيم بن عمر بن كيسان قال: أذكرهم في زمان بني أمية يأمرون في الحج مناديا يصيح: لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح، فإن لم يكن عطاء فعبد الله بن أبي نجيح. وفي ترجمة الإمام مالك رحمه الله تعالى ذكر الخطيب بسنده عن حماد بن زيد رحمه الله تعالى أنه سمع مناديا في المدينة أن لا يفتي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى مالك وعليه. فيجب على من بسط الله يده أن يقيم سوق الحجر في الفتية على المتعالمين، فإن الحجر لاستصلاح الأديان أولى من الحجر لاستصلاح الأبدان والأموال. وإن الوالي إن لم يجعل على الفتية كبلا فسيسمع له طبلا، وإن لم يمك وألا يمكن وألا يمكن
طبلا إذن كبلا. إن كان طبلا فيكون كبلا.
وإن الوالي إن لم يجعل على الفتيا كبلا فسيسمع لها طبلا، وألا يمكن من بذل العلم إلا المتأهل له. قال الفيروز أبادي رحمه الله تعالى في تفسيره:
طبق الكتب كم خلنا نروح طبق الكتب. يعني ينبغي في مثل هذا إذا وجد المتأهل، أما إذا لم يوجد المتأهل فمن حوله يمشي الأمور يدندن، وإلا يعني وقفنا قبل القيد. نعم.
ومن الأمور الموجبة للغلط أن يمتهن العلم بابتذاله إلى غير أهله، كما اتفق في علم الطب، فإنه كان في الزمن القديم حكمة موروثة عن النبوة، فهزل حتى تعاطاه بعض سفلة اليهود فلم يتشرفوا به بل رذل بهم. ولينظر تفسير القرطبي فهو مهم. ومضى في مبحث إجمال الحال في الحياة المعاصرة نقلان مهمان عن ابن عبد البر في جامعه وعن الشاطبي في الاعتصام. وأما في القضاء فبلية لا لعن لها
اقل الحاشية
أي لا لعن لها أي لن تعاش بعدها. انظر مادة لعاء.
نعم.
لعاء
هل تمرة هل لغة عربية؟ يقولون لا هل تمرة السليل من هل السليل؟ تقول عندكم ما زالت ما يقولون شبال السليل أظنها سائر عند هل تمرة هذا عوانين أخوان أبوي دافع عنهم إذن هل لغهم سبحان الله أين
وأما في القضاء فبلية لا لعن لها وفتنة وقى الله شرها إذ القضاء سر الدولة وعنوان قوتها من ضعفها لنفوذه على حرمات العباد لا سيما في ضروريات حياتهم فإذا دخله متعالم بتصرفاته السقيمة ومعلوماته الضئيلة وعقليته الهزيلة صارت تكأة لا لاستعداء العلماء العداء على تحكيم شريعة رب الأرض والسماء ولا تسأل عن اضطراب حبل الأحوال وتتابع الأهوال وفيما دون في صفحات التاريخ عبرة لمن اعتبر وعظة لمن ادكر ومنه تعالم التافهين الفاشلين في التحصيل بل التحقيق بتفسير كتاب الله تعالى إذ أمرتهم السنون ولم يبرزوا فسلكوا ذلك المنح الخطير ليظهروا وقد قيل إذا كنت خاملا فتعلق بعظيم وقيل ما أنصف القارة من بارها فهل سمعت بمفسر متعالم كذاب
وهل باراها
ما أنصف القارة من باراها فهل سمعت بمفسر متعالم كذاب وهل سمعت بمفسر جاهل لا يدري السنة ولا يحفظ الكتاب وهل سمعت بمفسر يحمل آيات التنزيل ما لا يخطر على بال كل هذا قد جمع في هذا العصر قليل الرشاد كثير الفساد لا يأنف متعالمه من الوصمة والعاب واسمع شكوى أجلة الشيوخ من هذا النعاق واقرأ أصله في أصول التفسير وفواتح كتب المفسرين كتفسير ابن جرير رحمه الله تعالى وتفسير ابن كثير رحمه الله تعالى وإليك ما علقه العلامة أحمد بن محمد شاكر رحمه الله تعالى في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير إذ قال بعد حديث من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ أما في عصرنا فقد نابت نوائب ونبتت نوابت ممن استعبدوا لآراء المبشرين واستعبدوا لآراء المبشرين وأهوائهم وممن جهلوا لغة العرب إلا كلام العامة وأشباههم وجهلوا القرآن فلم يقرؤوه ولا يكادون يسمعونه إلا قليلا وجهلوا السنة بل كانوا من أعدائها وممن سخروا من علم علماء الإسلام وسفهت أحلامهم ومردت ألسنتهم على قولة السوء في سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بل لا يؤمنون بالغيب إلا قليلا هؤلاء وأشباههم وأمثالهم اجترأوا على العبث بالقرآن واللعب بالسنة فعرضوا لتفسير القرآن وزعموا لأنفسهم الاجتهاد الجاهل يفتنون الناس ويعلمونهم اللعب والعبث وينزعون من قلوبهم الإيمان لا أقول إن هؤلاء وأولئك يفسرون القرآن بأهوائهم فإنهم أضعف من أن تكون لهم أهواء وأشد جهلا بل بأهواء سادتهم ومعلميهم من المبشرين والمستعمرين أعداء الإسلام وقد ابتلي المسلمون من قبل ومن بعد بجهود منكرة من طراز آخر
شاكر علماء مصر وعالم جليل جمع بين حسن عقيدة والتبحر في علم الحديث وقد عاش في وقت الهجمة على البلاد المصرية عظيمة وكانت بلاد مصر يعني محط أنظار العلماء وفيها الأزهر كان في علماء كبار فبدأ الغرب بها لأنه إذا هدمت مصر فتح باب العالم فكان يشتكي رحمه الله من هذا يعني من وجد في البلاد المصرية من ينتسب العلم وليس بعالم بل يهدمون الإسلام نعم
وقد ابتلي المسلمون من قبل ومن بعد بجهود منكرة من طراز آخر وأسوأ مثال في المعاصرة ما يراه البصير في كتابي صفوة التفاسير ومختصر تفسير ابن كثير كلاهما لخلفي محترق
من هو؟ الصابوني المصري مصر جاء فيها مصر فيها بلاوي منه ومنه وإن أجلاء فيها يعني سفهاء أجلاء نعم
وإن
ها؟ محمد الصابوني. اسمه محمد إيش؟
بن علي.
محمد بن علي. الشيخ ها؟ إيه. الشيخ بن باز أمر بإحراق كتابها. نعم.
وإن تسلط الخلفي في الاعتقاد على ثروة علماء السلف في كتب التفسير مثل تفسير ابن جرير وابن كثير يمثل سطو أعداء السنة على راوية الإسلام الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه. فكما أن أبا هريرة رضي الله عنه الذي روى ما يزيد عن 5000 حديث شجا في حلوق العداء، فكذلك تفاسير السلف المعتمدة مثل تفسير ابن جرير وابن كثير شجا في حلوق الخلف في الاعتقاد والغاية الفاسدة سواء. وقد فزع أهل العلم وطلابه من تطاول هذا المغبون في حظه من العلم والتقى، إذ كدر صفو التفاسير وعبث غاية العبث فيها، وفي اختصاره تفسير ابن كثير وانظر في كشفها المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات للشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي، الرد على أخطاء محمد علي الصابوني للشيخ محمد جميل زينو، مقال للشيخ سعد ظلام في مجلة منار الإسلام، وفي رسالة منهج الأشاعرة في العقيدة للشيخ سفر الحوالي، مقدمة الجزء الرابع من السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني فقد شفى فيها وكفى، وله في مواضع من الجزء الثالث من السلسلة الضعيفة ما يكشف هذا المبتلى المرائي المتشبع بما لم يعطى وعبثه في عدة عوامل، هي الإخلال بالأمانة في النقل، التصرف في عبارات السلف لتوافق مذهب الخلف في باب الأسماء والصفات، حذف أحاديث صحيحة، كثرة إيراد الأحاديث الضعيفة محذوفة الإسناد، إقحام آراء خلفية قد برأ الله منها عمدة التفاسير كابن جرير وابن كثير، إيراد قراءات شاذة والسكوت عليها، إلى غير ذلك من وجوه العبث والكذب والاختلاق والجهل المزمن. ومن نظر في المراجع الكاشفة المذكورة قامت أمامه الأدلة المادية على ذلك وعليه، فأنصح كل مسلم بعدم اقتناء هذين الكتابين صفوة التفاسير ومختصر تفسير ابن كثير أو العزو إليهما لفقد الثقة من كاتبهما لما سمعت، واخبر تقله، والله أعلم.
هذا نقل مفيد للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، يحذر من هذين الكتابين، يعني كلاهما الصابوني
إيه؟
وليش اختصارين؟
هو له كتاب ألف تفسير صفوة التفاسير،
لا له خاص
واختصر تفسير من كثير،
إيه يعني صفوة التفاسير له نفسه،
إيه اللي كان مجمع يوزع في المساجد.
نعم.
ومنه تعالم بعض المنتسبين لخدمة السنة المشرفة وأنواعه متعددة، فمنها اتساع الدعوة فقد ركب لذلك الصعب والذلول وأتى الناس فيه بالعجائب، وتطاول إليه أناس لا يعرفون من العربية حرفا ولا من الفقه فرعا ولا في الاصطلاح نوعا، وإنما اقتحموا العقبة ولا كالسارق الظريف بجرأة بالغة وفراهة ودعوة واسعة وصفاقة، ومشوا على الأرض بأنوف شامخة وأفكار متلاطمة، وعند المفاتحة يضيقون ذرعا ويوسعون كلوما وقدحا، فخبطوا في الرواية خبط عشواء في التصحيح والتضعيف ومستكره الفهم والتأويل وسرعة الحكم بلا استقراء والنفي بلا إحاطة إلى غير ذلك في فلات مضلة من وجوه العبث وضروب المناكدة والهوس. وهذا شأن من يقتحم قحما ليس من رجالها ويلبس ثياب الكبراء متعثرا بأذيالها، فإلى الله الشكوى من تطاول أهل زماني من الركاكة على ينبوع الإسلام، وقد شغلوا العلماء بالتعقيب عليهم وإبطال رحضهم ودحض مزلتهم. ومن سماجتهم البدار إلى التأليف في أوائل الطلب، ثم هو يرسم على طرته تصنيف أبي فلان سامحه الله وغفر له ولوالديه ولمشايخه، وأعرف منهم من لم يدرس على شيخ، ولكن هذا من شدة التيه والبأو والتمشيخ. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: كان هذا العلم كريما بملاقات الرجال، فلما صار في الكتب صرت تجده عند العبد والأعرابي. ومن أقبح تناقضهم، والحمد لله على عصر زاد التناقض فيه نافق، أن يتعلق بالسنة وعلومها متعلق وهو عارض على وهو عاض على نواقضها من الخلفية في الاعتقاد والعصبية المذهبية ونصب العداء للسلفيين وحرب عوان على السلفية. وأما تلك الكنى الطربة كنى العبيد والطرقية رخوة متخاذلة تنفر عنها النفوس الأبية. فإليك في نقد من تكنى بأبي السعادات ونحوها من الكنى الأعجمية للعلامة السلفي الشيخ محمد بشير الإبراهيمي الجزائري رحمه الله تعالى، إذ يقول: من سنن العرب أنهم يجعلون الاسم سمة للطفولة والكنية عنوانا على الرجولة، لذلك كانوا لا يكتنون إلا بنتاج الأصلاب وثمرات الأرحام من بنين وبنات، لأنها الامتداد الطبيعي لتاريخ الحياة بهم، ولا يرضون بهذه الكنى والألقاب الرخوة إلا لعبيدهم. وما راجت هذه الكنى والألقاب،
المراد بالعبيد هنا المماليك على أي لون كانوا، أبيض أسود أحمر، فالمملوك هو العبد. نعم.
وما راجت هذه الكنى والألقاب المهلهلة بين المسلمين إلا يوم تراخت العرى الشاذة لمجتمعهم، فراج فيهم التخنث في الشمائل والتأنث في الطباع والارتخاء في العزائم والنفاق في الدين. ويوم نسي المسلمون أنفسهم فأضاعوا الأعمال التي يتمجد بها الرجال، وأخذوا بالسفاسف التي يتلهى بها الأطفال، وفاتتهم العظمة الحقيقية فالتمسوها في الأسماء والكنى والألقاب. ولقد كان العرب صخورا وجنادل يوم كان من أسمائهم صخرا وجندلة، وكانوا غصصا وسموما يوم كان فيهم مرة وحنظلة، وكانوا أشواكا وأحساكا يوم كان فيهم قتادة وعوسجة. فانظر ما هم اليوم، وانظر أي أثر تترك الأسماء.
مازن موزة
وانظر أي أثر تترك الأسماء في المسميات، واعتبر ذلك في كلمة سيدي، وأنها ما راجت بيننا وشاعت فينا إلا يوم أضعنا السيادة وأفلتت من أيدينا القيادة. ولماذا لم تشع في المسلمين يوم كانوا سادة الدنيا على الحقيقة؟ ولو قالها قائل لعمر لهاجت شرته ولبادرت بالجواب درته.
جندل بها. لا.
ولا تستكثر مقالي هذا، فهو امتداد لشكوى عن أئمة مضوا كابن فارس والذهبي والسخاوي وغيرهم، وفي أعلام أنى لنا اللحوق في ركابهم. لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. وأستغفر الله من أحوالنا إذا رأينا ما لديه من المعالي والعوالي والصدق في الطلب وصدق اللهج، فحقا لهم صاروا أئمة أعلاما يستضاء بنورهم، فما يملأ العين بعدهم، ومن سار على نهجهم إلا التراب أو من تحت التراب. وقال الذهبي رحمه الله في ترجمة مسعر بن كدام المتوفى سنة 55 و100 من الهجرة رحمه الله تعالى: ليس طلب الحديث اليوم على الوضع المتعارف عليه من حيز طلب العلم، بل اصطلاح وطلب أسانيد عالية وأخذ من شيخ لا يعي، وتسميع لطفل يلعب ولا يفهم، أو لرضيع يبكي، أو لفقيه يتحدث مع حدث أو آخر ينسخ. وفاضلهم مشغول عن الحديث بكتابة الأسماء أو بالنعاس، والقارئ إن كانت له مشاركة فليس عنده من الفضيلة أكثر من قراءة ما في الجزء، سواء تصحف عليه الاسم أو اختبط المتن أو كان من الموضوعات. فالعلم عن هؤلاء بمعزل، والعمل لا أكاد أراه، بل أرى أمورا سيئة، نسأل الله العفو.
الله المستعان. طيب لو وصفنا نحن وش يقول عنا؟ الله المستعان. نعم.
وكان الفريابي محمد بن يوسف يمشي مع ابن عيينة فقال لي: يا محمد، ما يزهدني فيك إلا طلب الحديث. قلت: فأنت يا أبا محمد أي شيء كنت تعمل إلا طلب الحديث؟ فقال: كنت إذ ذاك صبيا لا أعقل. قال الذهبي رحمه الله بعد هذا رحمه الله تعالى بعد هذا: قلت: إذا كان مثل هذا الإمام يقول هذه المقالة في زمن التابعين أو بعدهم بيسير، وطلب الحديث مضبوط باتفاق، والأخذ عن الأثبات الأئمة، فكيف لو رأى سفيان رحمه الله تعالى طلبة الحديث في وقتنا، وما هم عليه من الهنات والتخبط والأخذ عن جهلة بني آدم وتسميع ابن شهر وأما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها. وفي ترجمة إسحاق بن راهوية قال أبو عبد الله الحاكم: إسحاق وابن المبارك ومحمد بن يحيى هؤلاء دفنوا كتبهم.
الله المستعان، يعني لم يجدوا لها حاملا أهلا دفنوها، قال ما لها حاجة.
قال الذهبي رحمه الله تعالى بعده: قلت هذا فعله عدة من الأئمة، وهو دال أنهم لا يرون نقل العلم وجادة، فإن الخط قد يتصحف على الناقل، ويمكن أن يزاد في الخط حرف فيغير المعنى ونحو ذلك. وأما اليوم فقد اتسع الخرق وقل تحصيل العلم من أفواه الرجال، بل ومن الكتب غير المغلوطة، وبعض النقلة للمسائل قد لا يحسن أن يتهجى.
سبحان الله، يعني هذا يوجد في عصرهم، يعني في عصرنا الموجود، يعني بعض ما يتصدر للتدريس ما يحسن الإملاء والقراءة، وهذا في المدارس النظامية. إذا كان عندهم حتى في مدارس غير نظامية، يعني يتصدر العلم لا يحسن يتهجى. نعم.
وقال عثمان بن سعيد الدارمي المتوفى سنة 80 و200 من الهجرة رحمه الله تعالى: من لم يجمع حديث شعبة وسفيان ومالك وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة فهو مفلس في الحديث، يريد أنه ما بلغ درجة الحفاظ. وقال الذهبي
طيب
بعده:
والآن ما يحسن يقرأ 40 نوية. وقلت وبعد تأمل في المسألة، نظرت في المسألة وقلت 40 نوية يمكن ما يحفظها.
وقال الذهبي بعده: وبلا ريب أن من جمع علم هؤلاء الخمسة وأحاط بسائر حديثهم وكتبه عاليا ونازلا وفهم علله، فقد أحاط بشطر السنة النبوية، بل بأكثر من ذلك. وقد عدم في زماننا من ينهض بهذا أو ببعضه، فنسأل الله المغفرة. وأيضا لو أراد أحد أن يتبع حديث الثوري وحده ويكتبه بأسانيد نفسه على طولها ويبين صحيحه من سقيمه لكان يجيء مسنده في 10 مجلدات. وإنما شأن المحدث اليوم الاعتناء بالدواوين الستة ومسند أحمد بن حنبل وسنن البيهقي وضبط متونها وأسانيدها، ثم لا ينتفع بذلك حتى يتقي ربه ويدين بالحديث. فعلى علم الحديث وعلمائه ليبكي من كان باكيا، فقد عاد الإسلام المحض غريبا كما بدأ، فليسعى امرؤ في فكاك رقبته من النار، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم العلم ليس هو بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع. وفقنا الله وإياكم لطاعته.
ومع هذا لا بد أن نقول: ما لا يدرك جله لا يترك كله، وينبغي لطالب أن يجتهد في العلم والعمل ما استطاع، ينفع الناس ويمشي خلف العلماء وفي مناهجهم وفي فتاويهم ويتقنها ويتعلم العلم ويمشي. لو قلنا بكلام ذا والله ما نسوي شيء، لو طبقنا هذا علينا اليوم والله ما نسرها مع البلو أحسننا أربحنا. ها؟ نعم. لا 14 28. والله يمكن مات مغموما، لا يبعد هذا.
حراسة الفضيلة.
اي
وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في فاتحة كتابه الجامع: وقد رأيت خلقا من أهل هذا الزمان ينتسبون إلى الحديث ويعدون أنفسهم من أهله المتخصصين بسماعه ونقله، وهم أبعد الناس مما يدعون وأقلهم معرفة بما إليه ينتسبون. يرى الواحد منهم إذا كتب عددا قليلا من الأجزاء واشتغل بالسماع برهة يسيرة من الدهر أنه صاحب حديث على الإطلاق، ولما يجهد نفسه ويتعبها في طلابه ولا لحقته مشقة الحفظ لصنوفه وأبوابه. وهم
يعني هؤلاء قد كتبوا وسمعوا، ومع هذا يذمهم. كيف اللي ما يكتب ولم يسمع أصلا؟ الله المستعان. نعم.
وهم مع قلة كتبهم له وعدم معرفتهم به أعظم الناس كبرا وأشد الخلق تأتيها وعجبا، لا يراعون لشيخ حرمة ولا يوجبون لطالب ذمة، يخرقون بالراوين ويعنفون على المتعلمين خلاف ما يقتضيه العلم الذي سمعوه وضد الواجب مما يلزمهم أن يفعلوه. وقال أيضا رحمه الله تعالى
الله المستعان. لكن مع هذا فالحمد لله لا تزال هذه الأمة فيها من طلبة العلم والأخيار والعلماء الأجلاء. يعني ومن أعجب ما سمعت قريبا الشيخ محمد سير المباركي، اسمه كذا من كبار العلماء جازان،
أحمد
سير المباركي، هذا عجيب، عنده علم ما شاء الله تبارك الله، يسأل ثم يعني ويظهر على البديهة مباشرة، ثم يبدأ يجيب لفظ الحديث وتخريج الحديث ثم الكلام في الراوي ويعطي الرأي، ثم يقول له فيها حديث في هذا الباب غير هذا الحديث ويبدأ يتكلم فيها، فعنده علم ما كنا نسمع قديما حتى جاء كبار العلماء. وفيه لا زال الحمد لله يعني من طلبة العلم والعلماء. ولد يهدي شوي يلعب بالميكروفون.
وقال أيضا رحمه الله تعالى في كتابه الكفاية ما نصه: أما بعد، إن الله تبارك وتعالى أنقذ الخلق من نائرة الجهل وخلص الورى من زخارف الضلالة بالكتاب الناطق والوحي الصادق المنزلين على سيد الورى نبينا محمد المصطفى، ثم أوجب النجاة من النار وأبعد عن منزل الذل والخسار لمن أطاعه في امتثال ما أمر والكف عما عنه نهى وزجر. فقال: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وطاعة الله في طاعة رسوله، وطاعة رسوله في اتباع سننه، إذ هي النور البهي والأمر الجلي والحجة الواضحة والمحجة اللائحة، من تمسك بها اهتدى ومن عدل عنها ضل وغوى. ولما كان ثابت السنن والآثار وصحاح الأحاديث المنقولة والأخبار ملجأ المسلمين في الأحوال ومركز المؤمنين في الأعمال،
إذ لا ملجأ مركز هي مصوبة
ومركز المؤمنين في الأعمال، إذ لا قوام للإسلام إلا باستعمالها ولا ثبات للإيمان إلا بانتحالها، وجب الاجتهاد في علم أصولها ولزم الحث على ما عاد بعمارة سبيلها. وقد استفرغت طائفة من أهل زماننا وسعها في كتب الأحاديث والمثابرة على جمعها من غير في كتب الأحاديث والمثابرة على جمعها من غير أن يسلكوا مسلك المتقدمين، وانظر السلف الماضين في حال الراوي والمروي وتمييز سبيل المرذول والمرضي واستنباط ما في السنن من الأحكام وإثارة المستودع فيها من الفقه بالحلال والحرام، بل قنعوا من الحديث باسمه واقتصروا على كتبه في الصحف ورسمه، فهم أغمار وحملة أسفار قد تحملوا المشاق الشديدة وسافروا إلى البلدان البعيدة وهان عليهم الدأب والكلال واستوطأوا مركب الحل والارتحال وبذلوا الأنفس والأموال وركبوا المخاوف والأهوال، شعث الرؤوس شحب الألوان، خمص البطون نواحل الأبدان، يقطعون أوقاتهم بالسير في البلاد طلبا لما على من الإسناد، لا يريدون شيئا سواه ولا يبتغون إلا إياه، يحملون عمن لا تثبت عدالته ويأخذون ممن لا تجوز أمانته، ويروون عمن لا يعرفون صحة حديثه ولا يتيقن ثبوت سماء مسموعه، ويحتجون بمن لا يحسن قراءة صحيفته ولا يقوم بشيء من شرائط الرواية ولا يفرق بين السماع والإجازة ولا يميز بين المسند والمرسل والمقطوع والمتصل ولا يحفظ اسم شيخه الذي حدثه حتى يستثبته من غيره، ويكتبون عن الفاسق في فعله والمذموم في مذهبه وعن المبتدع في دينه المقطوع على فساد اعتقاده، ويرون ذلك جائزا والعمل بروايته واجبا، إذا كان السماع ثابتا والإسناد متقدما عاليا، فجر هذا الفعل منهم الوقيعة في سلف العلماء وسهل طريق الطعن عليهم لأهل البدع والأهواء، حتى ذم الحديث وأهله بعض من ارتسم بالفتوى في الدين ورأى عند إعجابه بنفسه أنه أحد الأئمة المجتهدين بصدوفه عن الآثار إلى الرأي المرذول وتحكمه في الدين برأيه المعلول، وذلك منه غاية الجهل. ونهاية التقصير عن مرتبة الفضل ينتسب إلى قوم تهيبوا كد الطلب ومعاناة ما فيه من المشقة والنصب، وأعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، واختلفت عليهم الأسانيد فلم يضبطوها، فجانبوا ما استثقلوا وعادوا ما جهلوا وآثروا الدعة واستلذوا الراحة، ثم تصدروا في المجالس قبل الحين الذي يستحقونه، وأخذوا أنفسهم بالطعن على العلم الذي لا يحسنونه. إن تعاطى أحدهم رواية حديث فمن صحف ابتاعها كفي مؤونة جمعها من غير سماع لها ولا معرفة بحال ناقلها، وإن حفظ شيئا منها خلط الغث بالسمين وألحق الصحيح بالسقيم، وإن قلب عليه إسناد خبر أو سئل عن علة تتعلق بأثر تحير واختلط وعبث بلحيته وامتخط تورية عن مستور جهالته فهو كالحمار في طاحونته. ثم رأى ممن يحفظ الحديث ويعانيه ما ليس في وسعه الجريان فيه، فلجأ إلى الازدراء بفرسانه واعتصم بالطعن على الراكضين في ميدانه، كما أخبرنا أبو بكر
حشف نسوء كيله، لا أحسن العلم ولا ترك من يحسن العلم. نعم.
كما أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن جعفر الخرقي أن قال أنبأنا أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم الختلي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن علي الأبار قال رأيت بالأهواز رجلا حف شاربه وأظنه قد اشترى كتبا وتعبأ للفتيا، فذكروا أصحاب الحديث فقال ليسوا بشيء وليس يسوون شيئا، فقلت له أنت لا تحسن تصلي؟ فقال أنا. قلت نعم. قال إيش تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قلت
نعم. قلت إيش تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتحت الصلاة ورفعت يديك؟ فسكت. فقلت إيش تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت يديك على ركبتيك؟ فسكت. قلت إيش تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت؟ فسكت. قلت ما لك لا تكلم؟ ألم أقل لك إنك لا تحسن تصلي؟ أنت إنما قيل لك تصلي الغداة ركعتين والظهر أربعا، فالزم ذا خير لك من أن تذكر أصحاب الحديث، فلست بشيء ولا تحسن شيئا. فهذا المذكور مثله في الفقهاء كمثل من تقدم ذكرنا له ممن انتسب إلى الحديث ولم يعلق به منه غير سماعه وكتبه دون نظره في أنواع علمه. وأما المحققون فيه المتخصصون به فهم العلماء الأئمة والسادة الفهماء فهم الأئمة العلماء والسادة الفهماء أهل الفضل والفضيلة والمرتبة الرفيعة، حفظوا على الأمة أحكام الرسول وأخبروا عن أنباء التنزيل وأثبتوا ناسخه ومنسوخه وميزوا محكمه ومتشابهه ودونوا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وضبطوا على اختلاف الأمور أحواله في يقظته ومنامه وقعوده وقيامه وملبسه ومركبه ومأكله ومشربه حتى القلامة من ظفر ما كان يصنع بها والنخاعة من فيه كيف كان يلفظها، وقوله عند كل فعل يحدثه ولدى كل موقف يشهده، تعظيما لقدره صلى الله عليه وسلم ومعرفة بشرف ما ذكر عنه وعزي إليه، وحفظوا مناقب صحابته ومآثر عشيرته، وجاءوا بسير الأنبياء ومقامات الأولياء واختلاف الفقهاء، ولولا عناية أصحاب الحديث بضبط السنن وجمعها واستنباطها من معادنها والنظر في طرقها لبطلت الشريعة وتعطلت أحكامها، إذ كانت مستخرجة من الآثار المحفوظة ومستفادة من السنن المنقولة، فمن عرف للإسلام حقه وأوجب للدين حرمته أكبر أن يحتقر من عظم الله شأنه وأعلى مكانه وأظهر حجته وأبان فضيلته ولم يرتقي بطعنه إلى حزب الرسول وأتباع الوحي وأوعية الدين وخزنة العلم الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه، فقال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكفى المحدث شرفا أن يكون اسمه مقرونا باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره متصلا بذكره، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والواجب على من خصه الله تعالى بهذه الرتبة وبلغه إلى هذه المنزلة أن يبذل مجهوده في تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وطلبها من مضانها وحملها على أهلها والتفقه بها والنظر في أحكامها والبحث عن معانيها والتأدب بآدابها ويصدف عما يقوله عما يقل نفعه وتبعد فائدته من طلب الشواذ والمنكرات وتتبع الأباطيل والموضوعات ويؤتي الحديث حقه من الدراسة والحفظ والتهذيب والضبط ويتميز بما تقتضيه حاله ويعود عليه زينه وجماله انتهى.
إذن هذا الذي ينبغي لأهل الحديث طلاب الحديث والمراد بالحديث الآثار، والقرآن أعظم الحديث، والقرآن حديث كلام الله عز وجل، ومن أصدق من الله حديثا، لكنه أراد بذلك تتبع السنن، لأنه بالسنن يفهم القرآن. ويعني ينبغي لمن فتح الله عز وجل عليه وأخذ أصول العلم يتخصص، لكن يأخذ أصول العلم أولا ثم يتخصص في الحديث في معرفة صحيح وسقيم وأيضا في التفقه فيه ومعانيه وشروحه. والله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء، وفضل الله عز وجل واسع عظيم. ونقف هنا، والله تعالى.